الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة.
للأجر والأجران فيض من رؤى متناثرة
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم آسرة.
ملئت دقائقه حديثا ماتعا ومسامرا. الأجر والأجران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران، وفي هذه الحلقة سوف نتمم الحديث والنقاش حول قاعدة المنع من التشبه بالكفار. وقبل أن نبدأ النقاش نحب أن نطالع وإياكم هذا الاستطلاع.
الأجر والأجران.
التشبه باللي هو الغرب يختلف من طبيعة الشخص نفسه. لما تجي شخص هو كحضارة ممكن يكون متسبقين عندنا كحضارة قبلنا، بس في ناس تميل للشخص ما تميل لدينه أكثر شيء.
بغض النظر عن هل هو مثلا يدخل في باب التشبه أو لا، أنا أشوف أن الاحتفال بعيد الأم في شريعتنا الإسلامية مثل يعني الكل عارف أنه العيد عبادة توقيفية، فالصوت اللي يقول بإجازة ذلك يعتبر في الحالة هذه صوت شاذ.
والله ما احتفلت من قبل، انا ارى انه عندنا ما يجوز عيد الام مثل ما احنا عارفين، ما عندنا الا عيدين، بس اتوقع انه يوم للام يعني نكرمها نجيب لها هديه نطل نمشيها، اما عيد زي الاعياد الغرب وكذا ما يجوز عندنا في الاسلام.
والله هو ما احتفال رسمي يعني، لكن يعني هو يوم اعتبار الواحد يعني ذكر فيه وهي ما يعني على الاقل يعني ابسط شيء يقدم لها شيء يعني في هذا اليوم، برى انه فيه ماشي يعني ما فيه شيء انه الواحد يحتفل به يعني.
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام، معنا في هذه أو في هذا الملف وليس في هذه الحلقة فقط الدكتور جميل بن حبيب اللواحق، عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف، ومعنا أيضا الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني المشرف العام على مركز الفكر المعاصر، ومعنا فضيلة الشيخ بدر العامر داعية في وزارة الشؤون الإسلامية ومدير موقع السكينة، والأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية. كنا في الحلقة الماضية قد دخلنا في الأمثلة التطبيقية، والحقيقة أننا نحتاج إلى أن ندخل في الأدلة قبل أن ندخل في الأمثلة. من الأمثلة الحقيقة التي سنناقشها بعد الأدلة ما يتعلق مثلا بفستان السهرة اللي يلبسه الزفاف العرائس، وله علاقة ربما بعضهم يقول بشيء ديني، الدبلة مثلا، قصات الشعر، أيضا الورود والتي تقدم في المستشفيات عند عيادة المرضى. مثلا من الأمثلة التي نريد أن نتناقش فيها بعض الناس يلبس قلادة من الرجال، وهذا أمر غير مختص بالنساء في بعض البلدان، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وربما أيضا يعني هناك أمثلة تفرض نفسها فيما بعد ذلك. قبل أن ندخل في الأمثلة نريد أن نتحدث عن الأدلة. الحقيقة أنها لو نبدأ منك شيخ ناصر، بك شيخ ناصر، عن الأدلة. ما الأدلة على الآن أنت الخلاف محل الخلاف فيما بين الفقهاء فيما يظهر، أهم ساحة من ساحاته هو ما يتعلق بالعادات والمعاملات مما يختص به الكفار، فبعضهم يمنع بناء على الأدلة وبعضهم ربما يبيح ويستند إلى بعض الأدلة أو يناقش الأدلة الأخرى. ما الدليل على أن الأصل في المعاملات والعادات التشبه فيها الأصل فيه المنع أو النهي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لو جمعنا النصوص الشرعية في مفردات النهي عن التشبه غالبها أو في كثير منها ليست في قضايا عقدية ودينية، بل يشملها وهي ليست بالقليلة في أحاديث في قضايا هي من قبيل اللباس أو طريقة الأكل أو طريقة النوم أو طريقة الجلسة أو طريقة الوقوف كما تقف الأعاجم عند ملوكها، أو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الألبسة أنها لا يلبسها إلا مثلا من لا خلق لها أو من لا يلبسها الكفار. فمثلا لو جئنا في بعض النصوص الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن لما قال عن حلق اللحى، جاء في خالف اليهود خالف المجوس في النصوص الشرعية، فعللها وذكر أن هذه ليست من سمات أهل الإسلام مع أن القضية ليست قضية في الزينة في الهيئة والشكل يعني.
نعم.
وأيضا لما قال لا تقفوا كما تقف الأعاجم، ويقصد بالأعاجم الفرس والروم وغيرهم الذين كانوا على دين غير الإسلام. لما نهى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أظن الأكل، نسيت الآن، كان في المدينة اليهود أظن الحديث كانوا لهم طريقة في الأكل فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعني تتبعت الأحاديث كان يعيش مع اليهود وكان يتعامل معهم وبيع ويشتري ويرهنهم ويخالطهم، ومع ذلك كان يقول لأصحابه انتبهوا في قضايا محددة التي ذكرناها نحن. وأنا كنت أقول للإخوان الرسول كان يستحضر هذه القضية حتى في العادات والعبادة المعاملات، أنه لا تذوب هويتكم، يمنع وينهى عن أشياء اختص بها الكفار مع أنها ليست لها علاقة بالعادات والعبادات ولا سبيلها.
إذن يمكن أن نجمل القول بأن كثير من الأحاديث التفصيلية والأدلة التفصيلية الوارد فيها النهي عن التشبه كانت من جنس المعاملات والعادات ولا علاقة لها بالعبادات.
نعم.
وهذا يعني أن هذه الجزئيات والأفراد والأحاد تؤسس لقاعدة أنه الأصل المنع، لأنه يستند إليها كلما أراد أن يمنع في المخالفة. لو تعطينا إن كان هناك مزيد من الأدلة والتوضيح.
الأدلة يعني كما سبق قيل في موضع سابق في حلقات ماضية أنها على نوعين، إما أن تكون أدلة عامة يستنبط منها قاعدة كلية أن العادات الخاصة بالكفار يمنع منها المسلم حتى يزول اختصاص الكافر بها، مثل ما سبق ذكره من قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ومثل ما ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه ثياب الكفار فعلل بكونها ثياب الكفار في المنع من لبس المعصفر، ويجري على ذلك مجموعة كبيرة من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني في بعض الأحاديث أمر بمخالفة المشركين أو المجوس في قضية إعفاء اللحى والنهي عن حلق القفا والنهي عن وصل الشعر واستخدام الآلات والملابس التي عليها يعني رسم الصليب، النهي عن اتخاذ الحرير الرجال، وهكذا فروع كثيرة جدا الدليل الفرعي الجزئي فيها كان معللا بالتشبه. قد يختلف الناس في بعض جزئيات الأدلة، لكن القاعدة الكلية في تقديري منضبطة، وهي أن الشريعة منعت ما اختص به الكافر حتى وإن كان في باب عباداتهم أو معاملاتهم.
طيب الشيخ بدر، ثم نأتي إلى، لأنه قول الشيخ اختيار الشيخ بدر أقرب لاختياركم وهو الضابط. أيضا طلبت مني يعني فرصة لتوضيح الرأي، أريد توضيح الرأي، رأيك على وجه البيان والتفصيل. والشيء الآخر، كيف استدليت من خلال أدلة، كيف فرقت الأدلة بين ما كان من مقتضيات الإنسانية أو وغير ذلك؟
نعم، طبعا القدر متفق عليه في بداية الحلقة الأولى التي ناقشناها أن التشبه منهي عنه، هذا أمر قدر متفق في القضية. تبقى قضية
ما هو
أن التشبه منهي عنه في الشريعة، التشبه بالكفار، هذا من القدر متفق عليه.
ما هو متفق عليه، وهذا ما تذكره،
هذا من القضايا المتفق عليه.
لا، القدر المتفق عليه أن من التشبه منهي عنه، ومن التشبه مباح، ومن التشبه مكروه، ومن التشبه
هذا في تفاصيل الأمثلة. احنا نتكلم عن قضية الشريعة جاءت تحذر من التشبه من الكفار ابتداء، هذه القاعدة كلية. في خلاف في هذا؟
لا، أنا طبعا تعرف قاعدتي تختلف، لكن
التشبه بالكفار تأتي قضية الآن، ما هو الأمر المنهي عنه في التشبه؟
نعم،
هذا هو السؤال الآن. يعني علة مناط التحريم أو الكراهة في التشبه بالكفار.
نعم،
إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه نهى عن التشبه في الكفار في مسائل اعتقاداتهم وعباداتهم،
نعم،
أو أنه نهى عن التشبه بهم في بعض عاداتهم. وألبسته. ثم يأتي الحكم الآخر، هل الحكم هذا هو من قبيل التحريم أو من قبيل الكفر أو من قبيل الكراهة؟
تمام.
في كل هذه القضايا فوجدنا أن من يعني النصوص التي وردت على النبي عليه الصلاة والسلام سواء في منهجه العملي، في طريقة تعاطيه مع الكفار في زمانه، أن القضايا التي من اختصاص الإنسانية التي يفعلها الكفار من مقتضيات الإنسانية كالأكل والشرب والزينة وغيرها من القضايا هذه كلها لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يناقش فيها الناس، وإنما جاء ليهذب بعض سلوكها ويعني سلوكهم وعاداتهم في هذه القضايا، كما جاء في مسألة تغيير بعض الأنماط الأخلاقية، تغيير بعض السلوك في اللباس، تغيير بعض السلوك في الأكل، تغيير بعض السلوك، هذه كلها جاءت. يعني الكفار مثلا يأكلون بيسارهم، هذه مقتضى الإنسانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأكل باليمين ونهى عن الأكل باليسار. تأتي إلى قضايا حد الأمر الذي يكون من خصائص الكفار، هذا هو الحد. فلما نقول أنه من مقتضيات الإنسانية نقول أن أي فعل من أفعال الكفار من مقتضيات الإنسانية هذا الأصل فيه الإباحة، أنه جائز الإنسان يتشبه بهم حتى ولو كان من خصائصهم، لأنه يطرأ على الناس أنماط من أنماط الحضارة تقتضيه الإنسانية يكون من أفعال الكفار ابتداء، فيجوز الإنسان مباشرة أن يتشبه بهم، مثل قضية الأنماط المدنية، أنماط الحضارة، الطائرات، وسائل النقل، وسائل الإدارة، وجوانب كثيرة من يعني هذه القضايا. ولذلك تلاحظ في النص الشرعي لما قال النبي
عليه نفع ليس فقط بل مأمور بالتشبه،
مأمور بالتشبه. لماذا؟ لأن النص دائما يقرأ في سياق قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، دائما يقرأ في سياق التحذير. والصحيح أنه من تشبه بقوم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوم هو نكرة في سياق الإثبات، فيعم كل قوم، فإذا ويكون منهم سواء كان منهم في ضلالهم أو كفرهم أو فسقهم أو إصابتهم وإحسانهم. ولذلك هذا يعطينا معنى إيجابيا في قضية أنه إذا كان عند الكفار ما هو حسن فإن من تشبه منهم فإنه صار منهم في هذا الحسن، صار منهم في الإصابة،
جميل،
صار منهم في الفائدة والنفع.
نعم.
كمن يتشبه مثلا يعني بهم الآن في أنماطهم في بعض الحياة المدنية التي نظموها لإصلاح معاشهم مثلا، هذا قد يكون من المأمور به في هذه القضايا، لأنه لا يتم ما لا يتم الواجب به.
أتصور أنه هذا من محل التوافق بيننا والاتفاق.
ولذلك ذكر بعض العلم مثل مناوي مثلا
إطلاقه أنه كل العادات التي جاءت الأصل الإباحة معهم،
لا هذه هذا موطن الإشكال سأتي إليه، لكن لا هذا
يعني حتى ما يتعلق حتى في الأكل مثلا
هذا المفروض يكون من المحكمات الشيخ،
لكن أقصد في مقتضيات الإنسانية.
جاء أمرنا بالمخالفة بعض القضايا ليست أصلا منهي عنها، لما يعني أن يهود يصمتون أو كذا لفظ الحديث يصمتون وقت الأكل،
هذا استثناء،
فأمرنا بالحديث. ها
هذا استثناء،
شوف لمجرد المخالفة ليس فيها لأن الشيطان بيأكل بيساره، لمجرد المخالفة.
لكن يا شيخ ناصر يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بأن نخالف اليهود مثلا في طريقة نومهم أو في طريقة قيامهم،
لا لا،
أو في طريقة مشيهم، أو في طريقة
هذا معناها أنه مقصود أن تتميز،
ما تميزوا به،
إيه ما تميزوا به، فليس فهذا يفعلونه.
أنت هذا الضابط هو أضبط لك لما تقول ما تميزوا به، ولا تقول والله الأصل أن العبادات والمعاملات الإنسانية لأن بتجعلها مفتوحة ينقض عليك الأحاديث.
شو رأيك يا شيخ ناصر؟ هذا موطن اختلاف وإشكال سنأتي إليه، لكن خلنا نستخلص منطقة اتفاق أنه أي شيء في أي عند أي قوم مفيد ونافع فهو من المأمور بالتشبه فيه، من المأمور مو ليس من أي إتقان عند أمة من الأمم أو تنظيم أو تفوق. ولذلك هذا من الأشياء الحقيقة المهم جدا،
هذا موضوع حضاري،
أي هذا من الأشياء. ولذلك ليس من يمكن أن يشكل ويشغب على موضوع التشبه بأنه لا، هذا واضح عندنا ومحل اتفاق أنه أي شيء مفيد في سلم أو في حرب أو في ما يتعلق بحياة الناس
ومعاشهم والإجراءات
فليس فقط مباح، وإنما هو مأمور، لأن الحكمة ضالت المؤمن والإنسان أولى بها. هذا معنى متفق عليه وهو من المحكمات.
نأتي المستوى الثاني وهو الذي يكون التمايز فيه على مستوى الخصوصية لقوم من الأقوام صنعوه لأنفسهم لا على مقتضى الإنسانية، وسأضرب لذلك مثال.
أنا أريد أن أفهم تفريق مقتضى الإنسانية
يعني مثلا
من غيره،
أن يلبس الثوب هذه مقتضى الإنسانية، أن يجعله معصفرا هذا ليس مقتضى إنساني، هذا جعله شعارا. هذا الفرق في القضية.
كيف تبين أنه شعار؟
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعصفر، يعني نص على المعصفر. فالنهي الآن هل على ثوب الكفار؟
هو قال بالنص، الحديث بالنص، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.
نعم.
عبد الله بن عمرو جاء بثوبين معصفرين.
معصفرين.
أحمرين يعني.
إيه المعصفرين، فجعل كلمة معصفر هي الشعار وليس الثوب.
طيب ترك ترك الصبغ.
تأتي
أليس مقتضى الإنسانية؟
لا ليس مقتضى الإنسانية.
الشيب الشيب ال ال
ومع ذلك أمرنا بالصبغ.
بالصبغ ما الذي جعل الصبغ هنا؟ أنا أريد بس فقط أفهم التفريق بين مقتضى الإنسانية وغير مقتضى الإنسانية.
أنا قلت لك مقتضى الإنسانية
الصبغ، ترك الشعر حتى يشيب، لما يشيب الشعر وتركه، هذا من مقتضى الإنسانية ولا ليس من مقتضى الإنسانية؟
أنا أقول أنا القاعدة في ليس من مقتضيات الإنسانية يكون فيها الكراهة، يعني حتى لو كان من خصائصهم، يعني مثلا لا يصبغون، شوف لا يصبغون صار شعارا ليس مقتضى الإنسانية، عدم صبغهم شعار لهم، مثل لباسهم للمعصفر، عدم صبغهم للشيب شعار، لباسهم للمعصفر شعار، وغيرها من الخصائص التي تكون من خصائص الكفار.
ويجري على كلام الشيخ بدر أنه كل ما اختصوا به يصبح شعارا لهم ويخرج عن ما سميته مقتضى الإنسانية،
يخرج عن ما سميته مقتضى الإنسانية.
يعني
ما
عندي خلاف بيننا في هذا يعني.
ولذلك أنا لما رجعنا في قضية الـ 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 الـ
اللي من مقتضى الإنسانية، الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟
الأصل فيه الحل بلا شك.
شيخ ناصر،
أنا أسأل أقول الأكل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصمت في الأكل، ليست هذه قضية إنسانية؟ إنسان يأكل وساكت؟
ما أدري عن الحديث، وش الحديث؟
إنه قال تحدثوا وقت الأكل، لا تقولوا صامتين مثل اليهود.
وش صح؟ لا لا،
هو ورد في شان الأعاجم أنهم كانوا يصمتون.
طيب نعم، أمرنا المخالفة، ولذلك من قضية إنسانية الأكل.
لا بس
لكن أنا أسأل الشيخ بدر أيضا،
أنا أريد أن أعلق بس على الشيخ، كونه مقتضيات إنسانية، أنا قررت في ذلك أن من مقتضيات الإنسانية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لتعديل سلوكها، و
ما في سلوك سيء.
لا لا، هذا هو يعني مثل مقتضى الإنسانية أن يلبس الإنسان الثوب، كان في زمن الجاهلية يلبسون الحرير، فجاني بس عشان
ليش ما نقول أيضا حتى الأشياء الآخر، إنه ما لم يكن من مقتضى الإنسانية جاء الإسلام لتعديل بعض الأخطاء اللي فيها، وليس قاعدة إنه الأصل المنع. يعني إما أن تقول إنه الأصل المنع أو إنه الأصل الحل، في الاثنين عند الشيخ تعليق.
أنا أقول يعني الحقيقة سينضبط كلام فضيلة الشيخ إذا جعلنا كل ما اختصوا به في باب العبادات في باب العادات عفوا شعارا لهم، دون أن نقول
مقتضى
الإنسانية أو غيره، لأن النصوص الحقيقة تدل على أن مجرد تميزهم، يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فإنه عظم، وأما الظهر فهو مدى الحبشة، مع أنه يعني ينهر الدم يحقق المقصود، منع منه لأنه شعار لقوم.
شعار بس.
وهنا يمكن أن يتسق.
وشو هذا اللي من أنا فاتتني النقطة دي؟ وشو
أقول إنه ورد
الدليل مهم بالنسبة لك الشيخ،
لأنه أيوة آخر مشكل على قول،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منع من نحر ذكاة الدابة بالظفر لأنه مدى الحبشة لهذه العلة، لأنهم يعني تميزوا به،
مع أنه ينهر الدم
يحقق المقصود. ولذلك شيخ الإسلام وغير الحقيقة، لكن أبرز من تحدث شيخ الإسلام حينما نظر إلى هذه الفروع قال أنها تحمل معنى كلي، المخالفة لهم فيما اختصوا به، خالفوهم أعفوا، قال المعنى المخالفة أمر يعني يتضمن العموم، قال مرة قال يحتمل أن يكون معنى العموم المعنوي، ومرة قال هو من عموم الجميع لأجزائه كعموم الوجه مثلا لأجزاء الوجه، وهذا يطرد معنا في كل الفروع التي في العادات يتميزون بها عن غيرها.
لكن يدخل حتى في باب العبادات.
نعم، والعبادات الحقيقة محسومة.
حتى لو منتهين تتكلم عن العادات.
وأنا أظن أنه في جزء من بيان الموضوع والإشكال في هذه المسألة سيتضح معنا في الحكمة حينما نتكلم عن فلسفة التشريع في هذه القضية شيخ عبد الله، سنجد أن منها يعني ما يتفق مع هذا القانون أو هذه القاعدة، أنه حتى وإن كان أمرا عاديا، وحتى وإن كان يعني أمرا ليس يعني مثل ما تفضل الشيخ يعني في دائرة الشعار البين الظاهر، وإنما اختصوا به، فهو يجري عليه المنع لحكم سيأتي التعليل بها إن شاء الله، تدل على أنه مطلق اختصاصهم هو.
هل لديك جواب على هذا الشيخ بدر حتى نأتي للشيخ محمد؟ ولا أدري والله كيف ستجيب على هذه الأحاديث.
جدا
والله هذا جدا. طيب
هل لديك؟ أنا ما عندي إشكال في يعني في قضية الفرق الدقيق جدا بين ما هو يعني من خصائصهم ومن مقتضى الإنسانية، يعني في لأني أرى أنه مقتضى الإنسانية هو حاجة بشرية، يعني مقتضى الإنسانية حاجة بشرية، ولا يمكن للإسلام أن يأتي بالوقوف أمام الحاجات البشر، لأنه من تكميل حياتهم أن يعزز أصلا ما يحتاجونه في الحياة، فكل فعل يفعلونه يأتي هناك أمور زائدة عن مقتضى.
يعني مقتضى الإنسانية أفهمها أنه مثلا الناس وقت البرد يستجيبون،
لا حتى مقتضى الإنسانية
وقت الحر
تسمح للإشكال في المعصفر مش إشكال في المعصفر، يعني لا يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم
لأجل لا الشيب أوضح الشيب الآن
يعني هو ثوب
مقتضى الإنسانية، هو ترك أصلا حتى ليس عملا هو ترك، مجرد الترك أمر بالمخالفة فيه.
نعم فهو تسمح لي شيخ
فضل.
مقتضى الإنسانية المقتضيات الإنسانية تأتي على الضرورات للبشر وتأتي على الحاجات وتأتي على التحسينيات، هذه تأتي. فأحيانا يجعلون شيئا من التحسينيات التي لا تدخل في باب المقتضيات البشرية الضرورية شعارا لهم، مثل قضية ذكرنا مثلا أن الناس تتميز بلباس خاص، هذا ليس مقتضى الإنسانية، لأنه لو تركوه ما تضررت يعني أحوالهم ولا تغيرت يعني أوضاعهم ولا تبدلت،
ترجع القاعدة أنت جعلها فيجعلونه بالخصوصية وتنتهي.
نعم
هو ما في مشكلة في يعني في قضية أنك تقول أنت نتفق على أن ما كان من شعارهم سواء كان مقتضى الإنسانية هذا عندكم. أنا أرى أن مجمل النصوص التي وردت تدل على أن ما يعني نهي عنه في النص كان من القضايا التي لا تدخل في القضايا الضرورية للإنسان، لا تدخل نعم. باب ضروري، يعني مثلا ما يعني قضية أنه يمنع أن يلبس الحرير، ليس هذه مقتضيات البشر أنهم يلبسون الحرير أصلا، ويمنع من مثلا الذهب للرجل، هذا ليس المقتضيات، لكنه لا يستطيع أن يمنع الثوب الذي هو مقتضى الإنسانية.
أغلب الأشياء التي ينهى عنها الآن من باب التشبه وسنأتي إليها ليست بمقتضيات الإنسان،
ليست مقتضيات
مش المقتضى الإنسانية، يعني هل المقتضى الإنساني ما يتوقف عليه الحياة؟
أي نعم، يعني أنا أقصد هذا
ما تتوقف عليه الحياة،
هذا يدعم قولي في أمر أن الخصائص الكفار الآن التي تجد أن المسلم مأمور باجتنابها لا تدخل في متطلبات البشر.
أكيد
لا تدخل في متطلبات البشر، إنما تدخل في حاجاتهم في تحسينياتهم التي يتخذونها شعارا لهم يميزهم عن غيرهم.
الشيخ محمد الحقيقة
منضبط
المهمة صعبة ستكون بعد الفاصل،
سهلة جدا
بالنسبة لي، أشعر أنه فيها قدر من الصعوبة خاصة مع أنهار
شافي هذا الماء
بإذن الله. بعد الفاصل مشاهدين الكرام، بعد الفاصل سوف نسمع الأجوبة على هذه الأدلة التي استدل بها فضيلة المشايخ التي جعلوا منها أن الأصل في التشبه في العادات والمعاملات هو التحريم، ونعود إليكم بإذن الله.
ومسامرة الأجر والأجران.
هذا البرنامج برعاية
في حياتي هل يعني أتألم لما يتألم به الآخرون وقد أبكي، هذا في الماضي، أما الآن لم يبقى أبكي بلا دموع الآن.
أظن أن أروع الشعر حديثه وليس قديما.
وأنا في سادس ابتدائي حفظت مقدمة رياض الصالحين كاملة، وكنت يشجعني جدي الله يرحمه وألقيها في المسجد بعد صلاة الجمعة.
هذا البرنامج برعاية
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران، وفي حلقات مختصة بنقاش القاعدة المنع من التشبه. فضيلة المشايخ أوردوا أدلة تنقض هذا الأصل الذي أصلته، وأن التشبه في المعاملات والعادات
الأصل
فيه الحل. ماذا تقول عن هذه الأدلة التي استدل بها المشايخ؟ وابدأ مثلا فإنها مدى الحبشة، ما علاقة مدى الحبشة بموضوع العبادات؟
يا شيخ عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. قد ذكرت لكم يا شيخ عبد الله وللإخوان في بداية الحلقة أن قاعدتي ثابتة، وهو أن أي شيء ليس له علاقة بالتوحيد أو بالعبادات أو بالآداب أو التميع فإن أحرمنا من هذه الأبواب. أما الآداب
تراد شديدة هذه،
لا لا، الآداب نقصد أكل باليمين والأكل هذه، نعم. الشريعة الإسلامية فيها أشياء لا تتغير، جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تخضع للعادات ولا التقاليد، كالتوحيد وكالعبادات المحضة وكالأخلاق. هل يمكن أن تكون الأخلاق السنة الكذب مباح هذا العام وحلال العام القادم؟ الآداب كالأكل باليمين وما إلى ذلك. أما أو التميع، فلما نأتي إلى مدى الحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه من باب الآداب يا فضيلة الشيخ عبد الله، حرمها الإسلام، لأن الذبح بمدى الحبشة نعم هي تؤدي المقصود، لكنها تعذب هذه الذبيحة. وشريعتنا الإسلامية جاءت بالرحمة، وهذه من الأخلاق الإسلامية الرفيعة.
رائع.
صمت الخلاف.
وقت لا، خلنا
سأجيبه.
سيأتيك هذه تتوافق مع جوابي شيخ جميل؟
لا لا، بعيد. أنا أرى أن هذا يعني ليس في التعليل هنا بأنها مدى الحبشة له معنى خاص، وإلا كان قال لنا عليه الصلاة والسلام أنها تؤذي البهيمة، أنها
هذا كونه ينكره كما تعلم في علم الأصول، بارك الله فيك.
يعني التعليل بالوصف،
خلوا بس يكمل الشيخ. أيوة.
لا لا، خلني أجيب على النقطة. هذا يا شيخ مفهوم اللقب، وما محمد إلا رسول، هل ليس رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا قال صلى الله عليه وسلم الربا، ذكر الشيء الستة، من قصر عليها قد أخذ بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة عند الأصوليين. فمثل قول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلغلبة الغالب أنها تعيش مع زوج أمها
التي في حجوركم.
ها، في حجور يعني في حجر،
خرج مخرج الغالب.
الله ينور عليك. فهنا الحبشة وما الحبشة والكلام هذا، خرج مخرج الغالب يا فضل الشيخ. طيب. ولهذا فأنا قاعدتي منضبطة، ولهذا لو سألنا الإخوان المتخصصين في الذبح وما ذبح، لا قالوا لك إن هذه المدة التي يذبح بها الحبشة إنها متعبة للذبيحة ومعذبة لها ولو بصفة جزئية، وديننا دين الرحمة ومبني على الأخلاق الساميها الرحمة.
رائع رائع. تفضل الشيخ.
يعني هو على كل حال، حتى لو سلمنا للشيخ بهذا الرأي، وإن كنت لا أرى التسليم، قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: خالفوا المشركين أعفوا اللحاء. التعليل هنا قوله خالف، وماذا تفهم من فضيلة الشيخ؟
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سنجيبك على هذا. الأصل أن الإسلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عند الإمام أحمد حتى: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. التميع والتخنث ممنوع في الإسلام، كما تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وحلق اللحى يا أخي هو من هذا الباب.
أنا سؤالي تحديدا عن كلمة خالف، هنا لم يأمر مباشرة بالإعفاء،
هذا
أمر بأمر عام وهو المخالف، وذكر أحد مفرداته بعد ذلك.
قلت إياك أنك تقع في مفهوم اللقب هذا يا شيخ، أو ما يخرج مخرج الغالب أو مفهوم اللقب، لأنه إذا شيخ إذا دخلت في هذا الباب فسيحرجك في قضايا شرعية كثيرة.
هذا ليس مفهوم لقب يا شيخنا، هذا ليس مفهوم لقب. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالمخالفة، مطلق المخالفة،
عشرات الأحاديث،
ثم ذكر بعدها مفردة من المفردات
مرعادات.
هنا الأمر بالمخالفة عموم معنى
العشرات واحدا واحدا،
ويقع بصور عديدة عند هذه الصور.
أنت لما تأتي لقول، خلني عشان أقرن هذا بهذا،
يعني أنا أريد أن أسأل الشيخ،
فضيلة الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. طيب، فخالفوهم، أنا أسألكم: هل الصحابة جميعا صبغوا؟ قد صبغ أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر،
وترك بعض الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس، هل معناها أنهم خالفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
يذكرون الوجوب مخالفة،
وحتى للاستحباب لا، الرسول صلى الله عليه وسلم منع هنا
ليس لأن هذا الدليل بعيني،
اسمعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر كانوا يرون هذا نوعا من التعبد ومن التنزه ومن الترهب، فحرمه الإسلام من هذا الباب وليس من باب التنزه.
أنا أقول أنه كلام الشيخ محمد الآن حتى الآن لو كان حديث أو حديثين سيقول أنه والله من مفهوم اللقب، فالحقيقة أن وجهة نظره قوية، لكن إذا تكاثرت الأدلة وأصبحت كلها مفهوم لقب
لا ليس
هذا يصعب الآن، لا حتى الآن ما تكاثرت الأدلة الآن فيما يتعلق المدى فيما يتعلق
قال ثياب معصوم قال من ثياب الكفار
قضية لا فيما يتعلق أيضا سنأتي بس
لا ونقطة أخرى أنا ما أكملت في الحديث الذي عنده
سأتي
ليس فقط اللقب الشيخ بل إن هذا من التميع وتشبه الرجال بالنساء وأساسا الإسلام ضد التميع على ما ذكر لك الرسول صلى الله عليه وسلم على المتخنتين من الرجال والمترجلات من النساء
أنا أقول لك
كانت عائشة والذي زين الرجال باللحى والنساء بإيش
بحياها
ما أدري الباقي لكن هذا دليل يا شيخ عائشة رضي الله تعالى عنها عربية وتفهم
الله عربي بعد ساتيك لا أنا لا كل شوف أما مدى بتخنق أنا أستبعد بعيد جدا
لا 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 ولو جزئيا
هذه معصية صح لكن لا تصل
أنا أقول الآن في أكثر من حديث في أكثر من حديث في الموضوع هذا الواقع والحقيقة أنه في كثير من المعاملات والعادات الموجودة عند العرب واللي عند اليهود والنصارى لم يرد النص في النهي عنها وعندنا نصوص نهت عن عادات وعللت ذلك بالمخالفة إحنا الحقيقة نحتاج أن نتفهم الجمع بين هذه النصوص مدى الحبشة الحقيقة يعني قول متسق واضح بغض النظر هل هو راجح أو مرجوح أنه مدى الحبشة أنه يتعلق بموضوع إحسان الذبيحة والرحمة وما يتعلق بها وكونه نسبها إلى الحبشة يعني من مفهوم اللقب لأنه هو الذي شائع عند الحبشة الثاني حتى الآن لم أستطع أن أستوعب يعني تماما جوابك الشيخ لما يقول خالف المشركين
لا تشتمل اشتمال اليهود مثلا في الصلاة
قل مثلا هذه عبادة خلنا نأتي بس هذا سنأتي للأدلة أكثر من دليل لكن هذا مثلا خالف
هذا الحديث بعينه الإمام ابن تيمية رحمه الله وإذا أحببتم أن نقرأ شيء بس ما نريد أن نحول الجو إلى ذكر أنه يدل على العموم من أربعة أوجه ويفضي إلى قاعدة وهي أنه يخالف المشركون والكفار فيما اختصوا به وفصل في هذا بناء على ما ذكرته لك أنها من العموم المعنوي أنها أمر من داخل في عموم الكل أجزائه وقال أنه لا وجه لذكر هذا المعنى إلا إرادة بناء المعنى يعني لا وجه لذكر هذا اللفظ إلا إرادة بناء معنى المخالفة أصلا وإلا دخل إلى الحكم مباشرة في اللفظ أفاض في هذا بما الحقيقة يعني يتسق مع القواعد اللفظية أنا أريد من فضيلة الشيخ يعني أنه هل هو يرى هل حتى نفهم هل هو يرى أن الممنوع من باب العبادات ما ورد النص الصريح عليه فقط وأنه لا عموم لهذه
المعاملات
عفوا المعاملات
والعادات
وأنه لا عموم لهذه
هذا هو يرى هذا الرأي
لا شوفي شيخ بالنسبة للمعاملات
هو يرى أن المعاملات والعادات
الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرمه النص الشرعي أو اضطرت عليه القواعد الشرعية المأخوذة من النصوص الشرعية زي مثلا الربا حرم أشياء ستة لكن نحن نعلل ولا ننفي
طبعا في معناه لكن الآن عادة عندنا من العادات
أي
وفيها وقع فيها التشبه أو التشابه مع قوم كفار الأصل عندك الحل
الأصل عندي الحل إن أن يوجد كيف
نفهم الشرعي. كيف نفهم هذا الحديث
هل هو معلل يا شيخ المنع في هذه الجزئيات هل هو معلل إذا كان معللا لزم أن تطرده في بقية القضايا وإذا لم يكن معللا
خالف المشركين لما في قضية حلق اللحى حلق اللحى أو إعفاء اللحى وقص الشارب لما علل النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة كيف نستطيع نقول أنه والله معنى المخالفة هو أمر عادي إلا أن قلت أنه مثل حقة الشيب أنه ترهبون أو شيء ربطته بشيء ديني.
أنا ربطته بشيء وهذا ربطته بشيء ديني أيضا.
إيش هو الديني؟
هو تعرف أنت الشريعة، أنا ما أقول أن من يحلقون إلحام أنهم مخنثون على، لا أنا أقول الإسلام دائما يريد من أن الرجل يجعل فوارق ما بين الرجل وما بين المرأة، ولذلك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحرص على لماذا منع لبس الحرير.
يعني خلني
دعني أطرد دعني أطرد الرسول صلى الله عليه وسلم ليش منع الذهب عن الرجال وأباحه للنساء؟ لماذا أباح الحرير للنساء ومنعه للرجال؟ فضيلة الشيخ، هذا ملحظ شرعي مهم في باب اللباس، لأن هذا من عادة النساء أن يلبسنا، والمرأة يا شيخ أو من ينشأ في الحلية وفي الخصاب غير مبين.
هل يمكن أن يكون فهمي لهذا الكلام صحيح من كلامك؟ هل نستطيع أن نقول أن الشيخ محمد النجيمي يقول أنه الأصل في التشبه في المعاملات والعادات الحل، وعند جوابه على النصوص الشرعية الواردة في تحريم بعض المعاملات أو العادات وتعليلها بالتشبه، أنه ستجد أن هناك مفسدة في هذا العمل؟
الله ينور عليك،
ستجد هناك مفسدة.
اسمع قاعدة،
ولأنهم اختصوا بها فيكون من نفس الـ 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 من من علتين. لا تجد هل عندكم دليل يا شيخ؟ هل عندكم دليل؟
قبل ما تعطيهم الدليل خلني أذكرهم بقاعدتي العظيمة.
نعم.
العادات والمعاملات فليس الشرع منشئا لها، بل الناس هم الذين ينشئونها وتعاملوها، والشارع جاء مصححا ومعدلا ومهذبا ومقررا في الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر.
إيش الكتاب هذا حتى يستفيد؟
لا هو كتاب الدكتور يوسف، أنا أنقل من غير الدكتور يوسف، يعني أنا فقط أعود إلى المراجع التي رجع إليها الدكتور يوسف القرابة.
أسأل الشيخ بدر، يا الشيخ بدر،
لكن أرجوك يا شيخ قبل ما تسأل الشيخ بدر،
نعم.
أنت معي في قضية لما حرم الإسلام الذهب على الرجال وأباحه للنساء والحرير، هذا ايش تقول؟ تشبه بالكفار؟ لا، الكفار يلبسون الذهب الان كله، لا، من باب اخر ليس هو باب التشبه.
انا لا اقول انه الراي راجح او مرجوح،
لا لا، بس
اقول انه الراي مفهوم. الراي مفهوم مضطرب. اريد ان اسال الشيخ بدر، تسمح لي؟
وهذا طيب. من هذا
الشيخ بدر يا شيخ بدر، هل تورد دليلا واحدا فقط على الشيخ محمد في ان هناك شيء من العادات او المعاملات منع في النص الشرعي وعلل بالمخالفة، مع أنه لا يشتمل على مفسدة؟ قال لك المدى مفسدتها أنها فيها قسوة على الحيوان، والإعفاء اللحية، وأن فيها تتسق مع نظام الإسلام في الزينة،
وأنا عندي
خصاص الرجل والمرأة. هل في دليل واحد يمنع من التشبه لمجرد التشبه دون أن يكون هناك مفسدة؟
طبعا في منهجية قراءة النص الشرعي أحيانا النصوص الشرعية تتضافر على علة معينة، وهذا مذهب أهل السنة أصلا، خلف الظاهرية الذين يرون أن النصوص إذا توافرت على علة صار معنى كليا فيها، فنجد أن النصوص المتكاثرة هذه نصت على أن العلة في منع هذه الشهية أنها من أفعال الكفار، هذا في الأصل، فيكون مقصود في الشريعة أحيانا المخالفة بالفعل لأجل أنه من فعل الكفار فقط، يعني لأنك لا تجد، يعني مثلا لو رجع
والله شوف الشيخ،
خلنا نرجع، يعني لو رجعنا للثوب، للنبي عليه الصلاة والسلام، ورجعنا لقضية الثوب المعصفر مثلا،
حتى الثوب المعصفر ترى ما جبت عليه وبيجي،
تسمع، قال هذا من لباس الكفار، فجعل العلة أنه من لباس الكفار. الثوب ما حرمته الشريعة، إنما حرمت هذا الأمر ليميز ثوب الكفار عن غيره، وهو أنه يكون معصفرا، شفت؟ فوش الضرر من كونه معصفر أو يعني واحد لبس لون أحمر؟
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد،
تبغاني أجيب على المعصفر.
المعصفر
أليس هو الأحمر؟ ليس كذلك؟
عايش الشيخ بدر اللي جاء.
لا، والشيخ الشيخ قبل الصلاة أول.
لا، المعصفر يأتي بلون الصفرة.
بلون الصفرة أقرب ما يكون إلا الأحمر.
هم شرحوا بأنه نوع من النبت يحول الثياب إلى اللون الأحمر.
الله ينور عليك. هذا عند العرب بلاش العرب، عند هذا يا شيخ أقرب ما يكون إلا أن يكون لباس للمرأة. الإسلام يريد من الرجل أن يكون حتى في لباسه ليس متميعا وليس يعني متشبها بالمرأة. الإسلام يا شيخ إياكم والتنعم، فإن
أريد أن أصدقك الحديث، أريد أن أصدقك الحديث. أنا في قراءتي لقاعدة التشبه قرأت كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قديما، فوجدت نفسي قد فهمت شيئا واضطرب الفهم في أشياء. نعم. قرأت كتاب الشيخ جميل وبقيت قاعة تشبه. أتمنى الحقيقة أشعر هنا شيء من الاضطراد والفهم. أتمنى أن 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 يستقيم أن يستقيم. الآن الحقيقة كل الأحاديث اللي ذكرت عليه في المعاملات تشتمل على مفسدة، لأنه الشيخ جميل والشيخ ناصر والشيخ بدر من الإشكالات الموجودة أنه في أشياء كثيرة من المعاملات والعادات عند كفار قريش وعند اليهود وعند النصارى ولم يمنع منها. نحن الآن عندنا إقرار، وهذا الإقرار هو يعني دليل شرعي، إقرار لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أشياء. ما القاعدة؟ يعني إذا قلنا يعني القاعدة
أنا ما أعرف يعني أنتم
خليني أعتك في اللباس قبل ما يعتقل أخي دكتور حبيب. يعني الآن لو الرجل لابس بدله، انا ما بقول ان حرام عليك انك تلبس البدله، لكن اذا لبس البدله ولا انتم، ولكن اذا لبس البدله بطريقه لمؤاخذه فيها تشبب لبس المراه بحيث انه لا يشد البدله من مكان معين جسمي، هذا تميع يحرمه الاسلام. من هنا تم التحريم.
ويمكن ان يقول فانه فعل من لا خلاق له، والا فانه فعل الكفار، والا
لا 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 علاقه بالكفار علاقته بالتميع.
اذا اشتبع اذا اختص اذا اختص وكان من شعائر الكفار وفي هذا المعنى الفاسد عليك. يمكن ان يقول انه من، وهو يريد ما تضمنه من معنى فاسد.
يعني ما في
الشيخ جميل
لو واحد
لا خلي يعطي الشيخ فرصه.
طيب انا اقول الشيخ محمد الحقيقه يعني طرد شوي لكن اداه طراده الى قدر من التكلف. يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان هذه ثياب الكفار، واضح انها عله المنع.
لا تلبسها، ليش ما قال انها
فلا تلبسها بالفاء بالتعقيب يعني. ثم الشيخ يقول انها يعني عرفت بال 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 بانها لبس النساء. اسمع ماذا يقول شيخ الاسلام، احنا مضطرون ان نرجع الى بعض الالفاظ حتى
لا
يعني
لا.
الشيخ يقول في مساله فخاري،
اريد ان اسالك بعد قليل لماذا دائما وابدا نحن نعود ونرجع الى كلام ابن تيميه، هل كلامه مقدس او لا؟
هذا الموضوع من واقع دراسه ما كتب فيه كثيرون، يعني كتب فيه الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، كتب فيه الغزي في القرن العاشر كتابة ليست يعني دقيقة لكنها كتابة لا بأس بها. المكتوب فيه يعني قليل محرر، ومن هذا الباب ليس يعني تقديسا لشخص. أو الشيخ لما تكلم عن قوله فخالفوه ذكر أربعة أجوبة، منها أذكر منها، قال الوجه الثالث إن عدول الأمر من لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. قال أيضا في نفس السياق، قال أنه كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت الموافقة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. ثم قال أيضا هو من العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وهذا ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، يعني في كل القضايا حتى اللي ستجد، فيكون العموم ثابتا في جهة المعنى، من جهة المعنى المعقول إلى آخر كلامه. أنا لم أصل من كلام فضيلة الشيخ إلى الآن إلى جواب محدد، هل هو يرى أنها خاصة بما ورد وأن كل ما النصوص معللة، أو أنها
لا؟ الشيخ واضح في كلامه،
واضح جدا. أنا
يقول أنه أي
لماذا
شيء
الكفار، أنا أسأل سؤال، أسأل فضيلة الشيخ سؤال،
أسأل الشيخ ناصر
أو الشيخ ناصر، الكفار أنا ذاك لهم ألبسة كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ليش نص على المعصفر هذا بس؟
والله في غاية
يا أصحاب الفضيلة علينا.
تفضل يا شيخ.
أنا هذا الموضوع يا شيخ،
هذا هو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقى وعلل، قال لباس الكفار،
هذا الدليل يجيب عليه مباشرة،
هو قال هذا لباس الكفار،
من لباس الكفار خاص بهم فهو ممنوع.
لا يا شيخ، هذا يرجع لكلامي ترى في مسألة مقتضيات الإنسانية، أن هذا أصبح شعار لهم. يعني الشيخ الآن لو طرد منهجه هذا أو طريقته في فحتى ما يتعلق بالعبادات يقول ليس من ينعنه باعتبار
لا 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 تتحملني، لا انا عندي قاعده ثابته
والله. ترى خلني اصوغ السؤال بصياغه اخرى، ونريد سما ان نريد جواب.
انا لا ادري انت صوغ
اخي بدر، لا يصل عندي مطلقا.
لا لا لا، بس الان تجبه ناعي عن تجبه، بغض النظر لان ما هي الحكمه في الاخير؟ الم نقل انه حفظا لدين الناس حتى لا تذوب ولا يفتنون بهذه الأديان الأخرى المخالفة ولا لا؟ قلنا هذا من ضمن المقاصد، هذا في الجملة. أنت لما تأتي لما تأتي للتفصيلات هذه لا الحرج اللي أنت تفتعله أنه قد يكون لا يوجد أي حرج. أنت حتى لما تحرم اللبس هذا أنت تستحضر المفسد هذه الأخيرة أن هذا الرجل قد يتقمص لبس الكفار مما يجعل هناك مودة ومحبة وتذوب هوية. وقلنا هذا الشيء في البداية إذا أنت ألغيتها
لا لا ما ألغيتها ما ألغيتها. الآن المسلم في الغرب لا يعرف أنه لابس كرافتة أو بدلة، كلهم لابسين كرافتات وبدل. أنا أعرف المسلم في الغرب بصلاته وعبادته، أعرفه بأنه لا يطوف حول القبور، أنه لا يعظم القبور، أن المرأة المسلمة متحجبة. أنا ما عرفته الكرافتة، كلنا لابسين كرافتات في الغرب. العملية بسيطة
الشيخ محمد، ترى ما جاوب الشيخ ناصر على سؤالي على سؤال الشيخ. الشيخ يسأل سؤال يقول هل المعصفر الثوب المعصفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللباس الوحيد من لباس الكفار؟ ما في لباس غيره؟
شيخ يعني حتى لا نخرج عن سياقنا، النص واقعة عين جرى فيها أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء بهذه الهيئة فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة كلية إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم منها أن هذه الحالة ممنوعة،
ما كان من خصائص فيها.
ثانيا أن كلما اختص بالكفار من لباس فهو ممنوع طردا لهذا، وهو عليه الصلاة والسلام
أنت مجامع الكلمة. كلامكم يا شيخ لكن لم تجيبوا على سؤاله.
أنا تسمح لي
سؤاله فاصل يسير، والسؤال هذا الحقيقة مهم ويحتاج إلى إجابة. لأني أنا مع الشيخ عبد الله، وقبل ما تأتي للفاصل أنا قد أرحت نفسي بهذه القاعدة، أني درست هذا الموضوع من سنين ولم أقتنع بما ذكره العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع، لم تسلم لي القاعدة إلا بهذه المنهج.
مشاهدين الكرام فاصل يسير ثم نعود.
مسامرة الأجر والأجران.
هذا البرنامج برعاية
والله. يمكن واحد من الأخوان يقول إني شفت واحد مقبل توقعت إنه بيسلم علي، يقول وقفت في وجهه قال زيح الله يخليك.
فلما صعدنا إلى الطابق الثاني درجة الأعمال في واحد من أقاربك كان موجود، فقال وين رايح؟ قال له بس بروح أقلب الطائرة. قام مسك فيه قال أقول لك ارجع مكانك، تبي تذبحنا أنت؟ مجانين إحنا، مجنون أنت تبي تذبحنا؟ فلما دخل من أول الطائرة وشاف الكراسي الدرجة الأولى واسعة جلس، وهو أصلا بطيء القيام وصعب القيام وشايب، فيعني هو طبعا درجة السياحية الحجز، حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة، قال أبدا والله ما يمكن أتحرك. هذا عجبني المحل.
هذا البرنامج برعاية
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونتمم هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة في مناقشة القاعدة المنع من التشبه بالكفار. كنا الحقيقة عند سؤالك يا شيخ لفضيلة المشايخ،
ولا يزال السؤال
باختصار. أنتم أعدتم حديثكم لكن لم تجيبوا.
نجيب بسؤال، ما الفائدة من ذكر المخالفة؟ خالفوا المجوس، ما الفائدة لما يقول
سؤالك وجيه مهم؟ بس جاوب على سؤاله.
هو هذا
لا أنا سأجيبه، لكن هو أول اللي جاوبه على السؤال.
جاوب على سؤاله يا شيخ، لأنه الشيخ يقول
استنبط أن هناك مفاسد وميوعة وذكر أشياء نقرها عليها، لكن إلى الآن هو لم يجب. لماذا الرسول يقسم المخالفة؟
هذا السؤال أحط سيأتيك،
لا موجود،
لكن خلي جوابها. هل السؤال هل لباس الكفار اللي موجود عند الكفار في ذلك الوقت المميز لهم والخاص بهم هو فقط المعصفر؟
هذا النص اللي جاءه جاء
فقط المعصفر يا شيخ؟
ما أحد قال هذا،
بس هو طيب هذا اللي جاء.
لماذا نص على المعصفر بالذات؟ أليس لأنه يعني يشتمل على مفسدة؟
هل تريد يعني أنت كأنك تقول كان ينبغي له عليه الصلاة والسلام أن يعطينا قائمة بجميع الألبسة التي عند الكفار حتى يحذرها المسلمون؟ ليس هذا هو المقصود. الإشارة إلى العلة، لماذا منع من هذا المعصفر؟ العلة هي أنه من ثياب الكفار. إذن كلما وجدت فيه هذه العلة من الثياب انطرد عليه نفس الحكم، سار على نفس القاعدة. هذا فيما يظهر لي قدر واضح من
هذا الكلام يا شيخ وجيه جدا،
لو لم يكن هناك كثير من العادات والمعاملات الموجودة والألبسة عند اليهود والنصارى والمشركين ومختصين بها، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بل وشابههم فيها،
ليسوا مختصين بها، لم يكن مختصين بها
لابد يعني حتى
نحن يا أخي أمام أمرين، يعني هناك أفعال عندهم ليسوا مختصين بها ليست محل حديثنا أصلا، وهناك أفعال وردت النصوص وأنا عندي قائمة كبيرة بهذا مسائل بحثت هنا هي من شأن الكفار حينئذ لهم فيها خصوصية فمنعت منها الشريعة على التفصيل والخلاف الوارد في بعضها الذي يرجع إلى تحرير إما الدليل أو تحرير هل كانت مختصة بهم أو لا، القصد وعدمه، لكن في النهاية القاعدة فيما يظهر لي مضطردة. هنا السؤال حقيقة الذي يعني بقي حائرا في قاعدة الشيخ محمد،
نعم،
هو هناك أمر كلي بالمخالفة، بل فلنقل ليس الممنوع فقط هو التشبه، القدر الذي جاءت به الشريعة أبلغ من المنع من التشبه، وهو طلب المخالفة، وهو كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره أيضا أن طلب المخالفة أبلغ في الدلالة حتى على التشبه، على المنع من التشبه، لأنه مطلوب منها أن يعرف خصائصه وأن يتحاشى.
لما يقول الله عز وجل لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل يعني هذا الآية مثلا أن لا تكونوا من المشركين أنه هو فقط التشبه مثلا، ولا أنه التفرق هو مفسدة العقائد يعني التفرق مفسدة فمشابهة هؤلاء في هذا الشيء المفسد خاطئ، أيضا مثل هذه الأشياء لما يكون في عادة من العادات اختص بها أهل الكفر وهي عادة تشتمل على مفسدة معينة ثم يقول لا تصبحون مثل مدى الحبشة تسوون هذا الكلام
مفسدة
ولا لا, لا, لا ولا لا تقعدون يعني لا تحلقون لحاكم وأبل خالفوهم وأعفوا اللحى يعني وحفوا الشوارب،
نحن عندنا
يعني اختصاص الحقيقة شيخ، بس حتى أكمل الشيخ ماشي. اختصاص لما يكون في 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 يعني عادات ومعاملات كثيرة جدا موجودة ثم التنصيص على بعضها وترك أغلبها يدل على أن هناك معنى في هذه الأشياء
في هذه
غير التشبه
ماشي ماشي في هذه الجزئية
انبهار الكفار
في هذه الجزئية نذكر كلاما نفيسا أيضا لابن تيمية قال أنه عند التتبع لا يكاد يخلو أمر من أمورهم التي انفردوا بها في الدنيا أو في الدين من وجه نقص أو خلل. هذا ممتع. هذا 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 قدر، لكن هذا قد يعلمه الناس وقد لا يعلمونه، هو كالتفسير أو البيان لحكم
ولا
التشبه
والعلة لا تكون منضبطة.
القاعدة هي أنه ما اختصوا به نمتنع منه، أظن الغالب أن الشريعة تجري على مجرى الحكمة وأن ما كان من خصائصه أنه لا
ربما لا تسلم له قاعدته وربما لا تسلم لك قاعدتك مع الأجلة أعطنا
هو يقول العلة لا تنضبط، هذه تدمير لموضوعهم هم، إذا ما انضبطت العلة هنا كارثة بالنسبة للاستدلالهم.
أنا مضبطة
في التشبه،
النص
هو يقول قاعدتك لا تنضبط العلة،
لا هو إذا قاعدتك ما تنضبط، لأنه ذا الحين الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أصحاب الفضيلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم كل شيء فيه تشبه بالكفار، ثم بعد ذلك في يوم الأيام كان علماؤنا يحرمونهم على حق، لما كان النصارى في الكنيسة كانت اللباس الأبيض للمرأة هذا كان شعارا كنسيا بعدين تغير. إذن القضية شيخ بالنسبة لي أنا ثابتة العادات يا شيخ.
ما رأيك يا شيخ محمد لو جاء لك الشيخ ناصر الحنيني بدليل فيه مخالفة شرعية في الأمر بالمخالفة والنهي عن التشبه وهو في باب المعاملات والعادات زائد لا يشتمل هذا المعنى على مفسدة، أنت جبت المعصفر مفسدة وجبت المدى الحبشة مفسدة،
مفسدة أو تميع أو كل
مفسدة في النهاية التميع للرجال مفسدة، هل عندك
يا
شيخ ناصر دليل
او شوف بس وقف يا شيخ عبد الله قبل ما تنتقل اليه، لاني انا عندي الاداب العامه الاكل باليمين هذه من الاداب العامه التي لو لم يقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا باليمين ما اكلم، هذه اداب خاصه بنا، انما التشبه لن يسلم لهم دليل اذا كانوا يريدون ان يقرن.
نعم لو واحد حلق لحيته ها شو المفسد اللي انت راها؟
هو يقول لك مخالفه للفطره ومخالفة لما يتناسب معه الرجال ما يتناسب معه.
طيب حف الشارب،
اعطينا مثال آخر.
حف الشارب
أنا أجيب. لا 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 بالعكس
هذا قرارة
والإسلام جاء بالنظافة وبالزينة.
هذه قضية لا تنضبط. بس يعني أفهم تختلف فيها. اللي تنضبط
أنه أنت شوف إنه أنت شوف لو ما جاء حديث ولا شيء أنه إطالة الشارب.
لا ممكن أنا أقول حفلك لك لكن أخلي ثقيل مثلا.
هذا حتى يمكن الفقهاء يرون ما في إشكالية.
الأمر الثاني واحد يقول لك أنا بحلق لحيتي والله نظافة. هو رجل ونشمي ويقوم بكل قد يكون يقاتل في سبيل الله.
لا هذا هذا الكلام صحيح لكنه أيضا
كيف إيش
لا لا ينضبط لا صحيح لا هذا الكلام احتمال لكنه احتمال يكون هذا المعنى صحيح لكن غالب الناس غالب
لا ومبدأ تشبه الرجال بالنساء وين تروح
خلنا في ما في أدلة إلا هذا
الدليلين أنتم قاعدين أنتم لم تجيبوا هذا خالفوا يعني المخالفة كان المقصود من الحديث الاصل هو المخالفه
هو الحديثين
لا لا
يا شيخ لا عبد الله
خالفوا
متكاسلين ايش لك الصامتا ايش لك الصامتا اثنا الحديث فيها
نص الحديث انه خالفوا الاعاجم انهم كانوا يسكتون وقت
وين من روى هذا الحديث حتى لا يكون
انا اعرف انه حديث صحيح عشان اريح
اي بس انا اقصد انه كل واحد يقول تبحث عقلك وتجتهد هذا لا ينضبط العقول لا يعني الاجتهادات العله يقول الفقهاء لابد تكون منضبطه انا عندي عله واضحه انه نهي عن تشبه الكفار حتى جاءت الشريعه بانه لا
بس فسر لي حتى اوجه الكلام حق موضوع الاكل صامتا تفضل هل هذا
هل هذا من المعاملات
أكل والعادات أكل نعم
اكل طيب ايش المشكله
هل الامر بالله نشوف النص حق الحديث
نبحث عن الشيخ يعني الشيخ يقرر يعني قضايا الآحاد مسائل ورد فيها علة التشبه وهي كثيرة لكن الشيخ ما هو ماشي يعني سنبقى نسرد
كلها مخالف المجوز خالف
أنا أقول هذا الأمر القدر الذي ذكرناه طيب. يكاد يكون هو المستقر في العصر الأول حتى أني قرأت للذهبي رحمه الله يقول الذهبي بعد 700 يقول ألا ترى أن العمامة الصفراء والزرقاء كانت حلالا علينا قبل اليوم حتى ألزمهم الناصر سلطان الناصر يقصد اليهود والنصارى بذلك فحرمت علينا كان هذا مستقر القدر عند المسلمين أنه كلما ميز الكافر وهذا المقصد نفسه الذي جاء
لا نريد أن
لا هذا دخلنا في باب السياسة الشرعية ذا باب
فان. لا نريد أن نستدل الآن لا نريد أن نستدل الآن بكلام الذهبي أو غيره خلنا في الأدلة
يا أخي ما هو استدلال
خلنا في الأدلة أعطينا دليل شو اسمه عادة الأعاجم في النهي عن الكلام في الله
يعني لا أولاد القيام أنا الحين بهدد دلالته مسمح لي يا شيخ هولاني الرسول ورد حديث لا تقوموا كما تفعل الآن
خلي الشيخ بدر الله
وقال في حديث الأخ لا معلش اعطني فرصة قوموا لصاحبكم إذا ليست العلة يا شيخ المشابهة وإنما العلة أن هؤلاء القوم عندما كانوا يقومون من باب التعظيم والإذلال والإسلام دين العزة ولكن لما جاء هذا الصحابي الجليل قال قوموا لصاحبكم لذلك لا تنضبط أدل لهم القاعدة
بعض أهل العلم قال هذا في الصلاة وبعضهم قال إذا أحبه انطبق عليه الحديث يعني هذا في سياق آخر
بس أنا ينضبط في موضوع
اليهود في زمن في المدينة كانوا يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إلى مخالفتهم ليس كذلك حتى قالوا ما كانوا يعني ما
هو يرى المخالفة
أنا أرى المخالفة لكن هل هي للتشبه أم لعلل أخرى لا أنا معكم لا
يرى التشبه في عبادات المنع منها
لا لا هم
أمور العقائد والعبادات
هذه قولا واحدا والأعياد لا لأن ليس عندنا في الإسلام إلا عيدان هذه عبادات أنا ما بخالف فيه
لا أتكلم عن أن اليهود فهموا من مجمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما يأتون على أمر إلا ويكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته ولذلك هم نصوا على ذلك
لكن هل للتشبه أو لعلل أخرى
بالله خلوا يكمل
تسمح لي
تستدل بكلام
فاليهود كانوا فهموا هذا نجد أن الحديث التي وردت في قضية اليهود أنها في أشياء ليست من باب العبادة يعني مثلا مخالفتهم في صباغة الشعر مخالفتهم في حف الشارب مخالفتهم في إعفاء اللحية مخالفتهم في الاشتمال وهو يعني نوع من اللباس يعني يخلون يشتملونه في الصلاة في القضية هذه فنجد أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب في زمانه كانت مقصودة لذاتها وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة
الصبغ الشيخ هذا كلام جميل الصبغ إيش ترى فيه لأنه ترهب كان
لا
وتعبد عندهم رهبانية ومغالاة في الرهبانية والدليل ولذلك بعض الصحابة
نص عليه أنه
أي نعم
لو تقرأ الكلام
أنا أشوف ماذا يقول الشيخ هنا فقد ورد عن كتاب اليهود والنصارى يمتنع عن صبغ الشيب وتغييره ظن منهم أن التجمل ظن منهم
أن التجمل والتزين ما ينافي التعبد والتدين كما هو شأن الرهبان والمتزهدين المغالين في الدين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إلى أن قال إن اليهود فقال وهذا الأمر استحباب. ليش أنا ذا الحين ليش الصحابة بعضهم فعلوا بعضهم ما فعل؟ لو كانت مخالفة للمشركين خليه يكمل فضل الشيخ لما تركها علي رضي الله تعالى عنه وحتى من باب الاستحباب
تسمح لي
ولا أبي بن كعب ولا
الصلاة في النعال الصلاة بالنعال
نعم لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
إيش حكم المخالفة فيها؟
هذه فعلا دليل قوي فيها وأنا سأرد عليك بعد قليل أعطني فرصة.
هو الإشكال الشيخ في مسألة أنه الآن خلط بين أصل المخالفة وبين الحكم المخالفة. نحن لا نناقش التحريم. يعني أنا مثلا أرى أن كل ما نهي في الشريعة من باب علة مخالفة المشركين فهو محمول على الكراهة حتى في باب العبادات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين طيب. صلوا في نعال
في النعال لا في النعال جاني الجواب في النعال نعم. فضيت الشيخ لو ما صليت أنت في نعالك
تركت أمرا مستحبا
ها أولئك يعني لا ليس يعني هل كيف الصحابة يتركون أمرا قال صلى الله عليه وسلم صلوا أمرهم أمر كيف يتركونه
مستحب
أنا أقول كيف يتركونه طيب. شيخ
أي.
أن إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ثم لم يفعله انتقل من باب الوجوب إلى باب الكراهة أو من باب الوجوب باب الاستحباب من باب التحريم إلى باب الكراهة هذه قاعدة أصولية في القضية
ظهر لي شيء أريد أن تقوموه يا شيخ نعم. أنه إذا كان يعني مثل الصبغ الالتزام بعدم الصبغ التدين بعدم الصبغ هو الممنوع عنه ولذلك إذا إنسان ترك الصبغ دون أن يتركه تدينا ولا يتركه فهو لا يعتبر شابههم هذا بس أريد أن أقول أني ماني متأكد منها الثانية التنزه عن الصلاة بالنعال هو عمل اليهود
وهذا نوع من التعبد والمغالاة
ويمكن يكون مأخوذ من 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 قول الله عز وجل
يعني هل
عليك انك بالوادي المقدس
بل هو كذلك
نعم لكن انه الانسان لا يرى التنزه من ذلك وانما مرة يصلي بالنعال
هذا شيء له فلسفة دينية عند اليهود
لكنه مرة كذا ومرة كذا لورود الدليل الاخر انه عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة بالنعال احيانا وأنه دخل مرة وخلع نعاله فخلع الصحابة نعاله دلت النصوص على أن هذا الأمر ليس على الوجوب
طيب
من هنا أما من حيث الأصل
لا بس شوف الشيخ أيوة شوف الشيخ أنا أقول لك خلني أقول للشيخ بدر كلام
أيه.
الشيخ بدر الآن أوردتم على الشيخ محمد النجيمي مجموعة أدلة وحاول الإجابة عليها
حتى النعال بيجيبك عليها
هذا الحين
جاني جواب
أنا أعطيك جواب أيضا أيه. كمان أيه. الدليل الأول اللي هي مدى الحبشة وحاول أن يجاوب عليه
لا ما حاولت أجبت
من عندهم ليس جوابا مستقيم
لكن يا شيخ يرجعون إلى الكتب سيجدون الجواب
الثاني الموضوع الصبغ الصبغ البياض
أنا بس
الثالث وحاول أن يجاوب عليها بعطيك إياها الثالث حلق اللحى
هذه
الرابع
ثياب الكفار
الرابع المعصفر كلها المعصفر أيضا حاول نجاوب عليها
النعال.
ما يتعلق بقي الصلاة بالنعال والثانية النهي عن الاشتمال كما تشتمل اليهود
لا لا في 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 يعني في
الحين يجيك بس خلينا ناخذ دليل
يعني
بيجيك يا شيخ كثيرة بناخذها واحد
إيه بس الرابط بينها كل هذه كم هاي ينص على المخالفة
صاحب
الفضيلة لكن هذا الآن يأتي تأويل لكل حديث
هو يقول لا هو يقول
عشان خليه يشرح ما معنى اشتمال
نعم
احنا ما انا ليس موضوع الحين اشتمال
لا انا عشان اقول لكم لماذا يعني شوف صاحب
فيه كشف عورة
الله يفتح عليك هنا نعم. جيت للعلة الحقيقية فضيلة الشيخ في النعال لا صاحب الفضيلة في النعال لأن يا أخي لبس الحارة لبس الناس زمان لا مؤاخذة يا أخوان خلونا نتكلم عن المشاهدين بشفافية شديدة لا كان عندهم مثل ما عندنا الآن السراويل هذه الناس كانت أوضاعهم بسيطة جدا فهذا اشتمال الصماء هذا قد يكشف عورته هنا صاحب الفضيلة النعال اليهود عندهم عقائد تتعلق بالنعال. أنا لو تريت أنكم تذكرون هذا قبل بداية الحلقة أتيت بالجواب لكن ما يمكن.
لا هو أمر ديني. لا مطلد.
أمر ديني.
مطلد معك.
هذا أمر ديني.
اخلعنا عليك. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس.
بس الله ينور عليك. وبالتالي أنا الآن صافي يا لبن. كل أدلتي كل أموري ماشي ومتطبق.
السؤال
عندك أدلة أخرى.
يا شيخ الآن كل الأدلة تذكر خالف اليهود. نهي الأمر
وما أرسى وما محمد
خلي أكمل بس خلي أكمل. إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعجزه البلاغة ولا الفصاحة أن يذكر التأويل الذي أنت تتكلف فيه تقول هذه لأجل كذا
ليش لأجل صاحب يعني الفضيلة
يعني الرسول يجعلها مخفية الدرجة
المخالفة عندك أنت فقط للتشبه بالكفر لا الإسلام قد يخالف المشركين
لأنه عنده تميع استعد لأدلة جديدة
أكمل دليل أنا أقول الواضح أنه أمر بالنهي عن التشبه بهؤلاء وهناك مفاسد قد نستنبطها.
ماذا تقول يا شيخ ناصر؟ إحنا الآن عندنا شيء لو كان كل ما اختص به الكفار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب المعاملات والعادات لو كان كذلك لقلنا ما عندنا مشكلة في فهم النص. لكن نحن ندرك أن كثيرا مما اختص به مثلا العرب المشركون واليهود والنصارى كان مما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل مما عمله.
خلني بعض المفردات
ولذلك
أورد بعض مفردات ما اختصوا به نعم. ولم ينهى عنه.
طيب أنا أعطيك مثلا مثال. هل مساكن العرب طريقة مساكنهم وطريقة ملابسهم وطريقة ضيافتهم وطريقة خطابتهم وطريقة علاقاتهم الاجتماعية هل هذه العرب كانوا على الوثنية وكانوا على الشرك هل هذه ما يتمايزون بها عن غيرهم؟
قضية القياس
ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم فيها كلها وفي أشياء معينة قال لا خالف المشركين لأنها تشتمل على مفسدة ويعملها المشركين قال لا أنتم غير.
أنا أقول أن هذا الأمر يا أخي ورد في سياقه الطبيعي. الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون نشأوا في بيئة عربية يلبسون لباس العرب ويسكنون مساكنهم ويأكلون مآكلهم هنا لا إشكال ولا يوجد
ثوب للكفار ليش
لا
الكفار ليش أصفر
ليش المعصفر هذا موضوع آخر تتكلم عن العرب الآن
هو كثير هو
يا شيخ عبد الله بس يكمل هذا نشأوا في بيئة يشتركون فيها في كل شيء لا إشكال ولا حاجة إلى النص على بعض القضايا لأنها لا تميز أحد عن غيره. هنا ثياب الكفار الظاهر النص وشراح الحديث قالوا هنا الكفار كانوا ليسوا العرب وإنما ما كان يعرف عن الروم من اللباس الأحمر. هنا اللباس متميز لفئة كافرة احتاج إلى المنع منه. أما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المفترض من اللحظة الأولى الإسلام نشأ بين العرب كيف أن يقال يخرجون بل هذا منافي لمقصد الشرع أصلا ولا يؤدي الحكمة المرادة من التشبه.
هذا كلام الشيخ إنه
المسلمون نشأوا في بيئة لا تمايز فيها بينهم وبين غيرهم ممن حولهم
كلام الشيخ إنه ما جاء
ثم لما بعد ذلك آل الأمر إلى نوع من التمايز أسلم العرب جميعا أصبح يمكن أن تلمس هذه القاعدة التي أطلقت في
مطلع يعني هل نفهم من الشيخ محمد الآن هل نفهم من الشيخ محمد النجيمي أن كل عادة من عاداتهم متعلقة في كل قضاياهم التي لا يكون فيها شائبة يعني دين حتى
لا وتميع
لا اترك لا وآداب أخرى لا لا
سوف نتجاوز الأدلة إلى الأمثلة التطبيقية العامة لكن علي أختم كلامك يا شيخ بدر وأريد خاتمة لكلامك إن كان في أدلة أخرى
عشان نفهم القاعدة احنا ودنا الآن كل واحد
موضوع الصمت الشيخ جافع لو تشوف
نتكلم احنا عن القاعدة الآن. الشيخ يقول أن ما كان من عاداتهم فالأصل فيه الإباحة ولم تنص الشريعة على مجانبتهم ما سواء من خصائصهم أو ليس من خصائصهم هكذا يا شيخ.
الأصل في العادات الإباحة وإذا ورد التحريم اللي أوردتم كله لعلل أخرى
هو يقول هذا
وبينا لكم علل أخرى وقلنا إيتوا لنا بدليل يسلم من
العلل. الإخوان يقولون الإخوان يقولون الآن
أنت لمس علل أخرى لكن في الأصل انه عله شبهه الظاهر
لا اخذنا عشان نرتب المساله عشان نفهم الاخوان يقولون ان مخالفه الكفار مقصوده في الشريعه انت تقول ليس مقصوده
لا مقصوده عندي في الشريعه في ثلاثه مناحي مقصوده عندي في التوحيد والعبادات والأخلاق والآداب. أما ما عدا ذلك من العادات والمعاملات إذا ورد نص فيه قياس مثل الربا نعم، لكن ما عدا ذلك
بالله يا شيخ جميل، بالله يا شيخ ناصر
يشكل عليه هذا،
بالله يا شيخ ناصر موضوع القيام على الـ 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 الملوك كما تقول لا تقوموا على كما تقوم الملوك العاجم على ملوكها، بالله ما في معنى إذلال للإنسان فعلا المفسد، مو هو لأنه
ممتاز استنبط ما تشاء، بس في الأخير الرسول ليش ما قال هذا المعنى اللي أنت تقوله؟
طيب ليش ما نهى عن غيره؟ طيب
لا لا
هو المعنى اللي خلاني استنبط
ليش يذكر هذه كالأعاجم كاليهود كالنصارى، تأخذ قاعدة أنه مقصود في الشريعة أن تخالفهم في مثل هذه الهيئات، وش الفائدة أن يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ويخفي الذي أنتم تقوله؟ قد أوافقك في المفسدة، لكن لا تخلي هذه الذي تكررت معك في 70 حديثا.
الذي اضطر الدكتور محمد النجيمي وخلاني أقول والله كلام زين لهذا التفسير، أنه وجد أنه فيه أشياء كثيرة وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المعاملات والعادات.
وقال قوموا لصاحبكم
إذا أذن لنا ما في إشكال، لكن نحن نتكلم لماذا نهى،
نحن نسأل
نتكلم عن ما نهى عنه،
لكن وأنا أدري أنه الشرع
هو المشرع أعطانا أصلا وتعامل معهم، لكن لما جاء عند الشيء اللي يميزهم وجدناه يقول هذا من لبس الكفار،
لكن
هذا من عادات
الكفار. السؤال الشيخ عبد الله، نعم. وهذا يأتي عليه إشكال، إذا كان مخالفة الكفار مقصودة لذاتها في الشريعة، فكيف نفهم أنه أنكم تقولون أن الأمر إذا كان خاصا بالكفار من عاداتهم، إذا كان خاصا بالكفار فهو محرم في التشبه به على الإطلاق، ثم في مقابل ذلك ترى أنه إذا انتشر جاز
لأنه لم يصبح رمزا خاصا به،
يعني إذا المخالفة الحقيقة لا تتحقق ولا تتصور إلا فيما يختصون به.
طب السؤال الشيخ، خلنا ندخل في التطبيقات.
ادخل
معلش، حديث حديث حديث، يعني الشيخ جميل يقول لا تقول، قلت هذا حديث ما في بأس، يعني لما نهى الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المرأة في قبولها من دبرها، قالوا إن يهود تمنع ذلك أن الولد يخرج أحول، فأمر بمخالفته وأباح، مع أن قضية بحثة في قضايا عادات جماع الرجل مع زوجته.
طيب طيب
لا تسمح لا تسمح لي دكتور بالله،
أنا أجيب جواب بسيط،
أجد أعد وجهة دلالة،
إحنا عندنا أباح إتيان المرأة،
بس خلني أقول لك
إيش لا
لا لا لا
بس
لا
لا وجوابه سهل
يا شيخ. سؤال
لا، أنا أقصد إنه اليهود يعني مخالفة في كل شيء حتى في هذه الأمور اللي ليس لها علاقة بالعبادات.
السؤال نطبق عليها
لا تحرموا لا نحرم
أن نطبق عليها
الطريقة
الشيخ
عبد الله
تحرم
نطبق عليها قاعدة الشيخ محمد النجيمي. السؤال هل هي من شأن العبادات المعاملات والعادات؟ نعم تمام. طيب هل فيها مفسدة؟
ما في مفسدة. شو مفسدة؟
أنه ليش يمتنع؟ طيب
ما في لا أقول
هو خرافة عند اليهود.
ممتاز.
خرافة
الرسول
عند
أمر بمخالفته مؤباح.
لا لا بس المخالفة لا ليست
يعني هي سنة هذا العمل.
لا لا أباح لنا.
طيب لأن خرافة كانوا يمتنعون لخرافة معينة، قال هذا كلام غير صحيح،
ظنوا أن فعل اليهود صحيح فأخبرهم أنه ليس بصحيح.
ممتاز. هو خالفهم وهي أمر مباح.
الحديث لا يدل على المخالفة بذاته، هو يدل على خطأ تصور اليهود.
يعني أنا أقول
إيش رأيك في الاستدلال هذا؟
وهذا جانب جميل. عبادي شيخ عبد الله خليني طيب أستقطع دقيقة
واحدة،
هذا جانب في العبادات. ناس طيب مخرفين مهجورين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد طيب أن يقول أن لنا لا تكونوا من هؤلاء المخرفين، بس لأن هذا جانب عبادي.
لكن
شيخ محمد
شيخ
جميع على السبتية.
لا خلنا أسمع تعليق الشيخ على هذا الاستدلال.
يعني دعنا من هذا
الرسول. هذا الاستدلال إيش رأيك فيه؟
الرسول عليه الصلاة والسلام
معه ولا من تمعه؟
ما نقضي في الاستدلال الآن. الآن أحاديث كثيرة كلها ترص على عدم المشابهة وأمر المخالفة، كلها تهملوها وتدور العلة وما العلة.
أعطينا من الكثير هذه ثلاثة بس تكفى.
أنا أقول
بس
أنا أقول
أطراق الفهرس بس عناوينها.
أعطيني ثلاثة منها لا تقرأ الفهرس.
نعم عبد الله، أنا أشعر أن سياق الحديث بهذه الصورة لا يفضي إلى نتيجة يعني علمية جميلة للمشاهد ولنا جميعا فيه، فلنختلف لا بأس، لكن فليتجه الحديث إلى الكليات والقواعد.
إذا اتجهنا للكليات لم نضف شيئا جديدا.
لا يعني وإذا اتجهنا إلى المسار الذي نسير عليه الآن وهو التفصيل الدقيق سنذهب في
البرنامج
جهات
شتى. البرنامج فضيلة الشيخ هذا ليس هو لتكرار المواعظ والطرح العام التي يسمعها الناس في المساجد وفي الكتيبات وفي غيرها من التمايز الأمة وغيرها. البرنامج هذا هو الشريحة المستهدفة فيه
أهل الفقه وأهل التخصص
ولا يشاهدها
والمهتمين به. إذا لم ندخل في محل الإشكال اللي هي فعلا أسئلة مثارة في أذهان طلبة العلم، إذا لم نحاول الإجابة عليها، مو شرط نستطيع الإجابة عليها في هالحلقة.
أنتم ما جاوبتوا،
لكن نحاول مهمة. نحاول جهدنا نحاول.
هنا قضيتان قضية الشيخ. أنا حديثي حينما أطلب الحديث عن القواعد نحن نحرر المسألة من حيث هي في الأصل وننتهي إلى نتيجة. فإذا انتهينا وجئنا إلى بعض التطبيقات المعاصرة، سيأتي الجانب الذي تتحدث عنه أن الناس يحتاجون إلى 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 أجوبة في هذه القضايا بناء على ما حررناه. سيأتي الشيخ محمد يقول لك ما عندك مشكلة، ويأتي الشيخ ناصر يقول لا في مشكلة، أو الشيخ يقول في تفصيل. هنا سيأتي الفائدة للناس، لكن أننا في سياق التحرير الأول نأخذ المسائل بالتفصيل. استقر رأي الشيخ وبينه وطرح رأي آخر مقابل، فلنلج إلى التفاصيل.
دحين نأتي للتفاصيل إذا كان الشيخ عنده
أنا أقول سؤال وأكرره. الآن مشاهد يقرأ الحديث هذه، خالف اليهود لا تفعل مثل الكفار كذا، عدة أحاديث وفيها أشياء مباح يعني عادات ومعاملات. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه القضية ويعيدها في أكثر من حديث؟ معناه أنه أصل مضطرد، وهذه اللي تذكرتمها نوافقكم من فيه مفاسد خرجت. إذا أنا أخرج بفائدة من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يؤكد على مخالفة العاجم، يؤكد على مخالفة المجوس؟ إذا أنت بتفسد هذا الحديث تخليه من فائدته، تقول لأجل الميوعة أو لأجل كذا، لا
ما لأني أنا وياك من سيدها عبد
مخالف المجوس
فضيلة
ما لا قيمة
يا فضيلة.
لا هو ليست
عبد يا فضيلة ليست لا انتهت الحلقة. لا دعني أعطيك كلمة واحدة. لا فضيلة أعطيك كلمة.
انتهت الحلقة.
أنا لم أي شيء أوردوا كل متفق معهم، لكنه ليس من باب العادات وإنما من والتشبه، ليس من باب التشبه وإنما من أبواب أخرى. هل أنا قلت مثلا يجوز للناس أنه يقول لحول؟ ما قلت هذا، لكني تعليلي عشان تنضبط لنا الأمور.
لكن إيش الفائدة يقول خالفه؟
والله هذا السؤال وجيه يا شيخ، هذا السؤال وجيه. يعني لماذا هذا النص في كل هذه الأحاديث
خالف على خالف؟ هذا سأجيبك عليه جوابا سهلا أسهل من ذرت
بإذن الله بإذن الله. طيب مشاهدين الكرام، انتهت هذه الحلقة بعد نقاش مطول في التفاصيل. التعرض للأسئلة المهمة والأسئلة المشكلة مجهد لكنه مفيد، لا سيما استثمار هذه الفرصة الموجود فيها المتخصصين في هذا المجال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. ليس من الضرورة وليس من الأشياء الوحيدة المفيد فقط أن نصل إلى جواب. إذا تحرر السؤال وتمت محاولة الإجابة عليه هذا نصف الطريق، وإذا أجبنا عليه فهذا تمام الطريق. غدا بإذن الله سوف نلتقيكم، إلى أن نلتقيكم غدا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حانت مواعيد الحوار.